أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال لإثبات المسلك الأول القائل بأن مطلق الكذب من الكبائر، حيث ذكرنا في البحث السابق أنه توجد ثلاثة مسالك في هذه المسألة، وكان المسلك الأول هو دعوى أن طبيعي الكذب ومطلق الكذب من الكبائر، وقد ذكرنا بأنه عليكم السلام لأن المحقق والعلامة والشهيد الثاني ذهبا إلى هذا المسلك، وكنا نتكلم عن ما هي الأدلة الدالة على أن طبيعي الكذب ومطلق الكذب من الكبائر، وانتهينا من روايتين ووصل بنا الكلام إلى المرسلة التي عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وهذه الرواية يتوقف الاستدلال بها على تمامية الدلالة وتمامية السند لإثبات أن مطلق الكذب من الكبائر. أما الدلالة فهي متوقفة على أن المراد من قول الزور هو الكذب، حتى تكون دالة على المطلب، وهذا ما شكك فيه جمع من الأعلام، فمن قال بأن المراد من قول الزور هو الكذب إذ أشكل على الاستدلال بها بأنه يحتمل عرفا بأن المراد من قول الزور هو حصة خاصة من الكذب، وهو في مقام الشهادة، في مقام إدلاء الشهادة، ففي مقام إدلاء الشهادة في القضاء تعرف إطلاق عنوان قول الزور على الكذب في مقام إدلاء الشهادة. فمع وجود هذا الإطلاق فإنه يحتمل عرفا أن يكون المراد هو ذلك، وحينئذ لا يستفاد من الرواية أن مطلق الكذب حتى في غير مقام إدلاء الشهادة من الكبائر. ولكن هذا الإشكال يمكن الجواب عنه، وذلك لأنه حتى لو سلمنا إطلاق عنوان قول الزور على ما يكون في مقام الشهادة، وثبت استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في بعض الموارد، إلا أنه من البعيد جدا تفسير قول الزور في الرواية بهذا المعنى، وذلك لأنه لو تممنا الرواية فقد عطف قول الزور، فقد عطف شهادة الزور على قول الزور، ففي نفس الرواية المصنف لم ينقل تمام الرواية، قال وقول الزور وشهادة الزور، تفتين؟ وحينئذ ببركة هذا العطف الظاهر في المغايرة عرفان لا يحتمل أن يكون المراد من قول الزور هو شهادة الزور لمكان العطف، فلو لم يعطف واكتفى بقول الزور لقلنا بل يحتمل عرفان أن المراد منه ذلك، ويحصل عندنا إجمال. أما مع فرض العطف فحينئذ لا يتم هذا الإشكال، فالإشكال ناشئ من عدم أو من عدم نقل الرواية بتمامها، كما هو مشكلة عادة تحصل في نقل الروايات. ويمكن أن يشكل ثانيا على الاستدلال بأنه قول الزور قد فسر في روايات عديدة بالغناء، وقد مر علينا ذلك في بعض الروايات في بحث الغناء، فقد ورد في تفسير قوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فسر قول الزور، قال قول الزور هو الغناء في الروايات. وحينئذ لوجود هذه الروايات الأخرى المفسرة لقول الزور لا يمكن أن يحمل قول الزور على معنى الكذب، وذلك لما تقرر في علم الأصول أنه يحمل اللفظ على المعنى العرفي ما لم يتصد المتكلم لتفسيره ولو بدليل منفصل، وأما إذا تصد المتكلم والشارع لبيان المراد من قول الزور حينئذ يكون هذا بمثابة الحكومة التفسيرية، كما درسنا في الأصول بمثابة الحكومة التفسيرية، وحينئذ لا وجه لحمل اللفظ على المعنى العرفي، خصوصا بالتتبع قد وجدت في بعض الروايات عطف الكذب على قول الزور، يعني نفس المشكلة في هالرواية في روايات أخرى تفتين عطف الكذب على قول الزور، والظاهر من العطف المغايرة، فليس المراد من قول الزور هو الكذب إذن، ولا أقل من احتمال ذلك عرفا. خب احنا ما يحتاج نستظهر لأنه يكفينا الإجمال، ومع الاحتمال العرفي أن المراد من قول الزور الغناء حينئذ لا يتم الاستدلال بهذه الرواية لإثبات أن الكذب هو إباه من الكبائر. هذا بلحاظ الدلالة، فالدلالة محل إشكال. أما بلحاظ السند فالرواية عامية وهي مرسلة، وقد رواها أنس، ولهذا ذكر فتاح التبريزي في هداية الطالب في أسرار المكاسب قال بأن راويه أنس، وهو مع أنه عامي لا يعمل بروايته حتى العامة لا يعملون بروايته، وهو الذي أنكر قضية الغدير حين دعاه الأمير عليه السلام للشهادة على نص الرسول صلى الله عليه وآله على ولايته، وحينئذ لا يمكن الاعتماد على الرواية لمكان الإرسال، خصوصا أن المرسل ما عرفت من حاله، فهذه الرواية غير تامة. الحديث الثالث قال وعنه صلى الله عليه وآله إن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 بريزنية أهونها كمن يزني مع أمه. وتقريب الاستدلال بها لإثبات المطلب، أين مطلبنا؟ مو الحرمة، الكبائر. واضح بعضهم غفل عن البحث، كله يجيب الروايات دائما يقرب على الحرمة، مو بحثنا في الحرمة الآن، بحثنا في إثبات أن الكذب من الكبائر، طبيعي الكذب من الكبائر، مطلق الكذب من الكبائر. هذه الرواية وإن لم تصرح أن الكذب من الكبائر، ولكنه ذكرت أن الكذب أشد من الزنا، ومن الواضح أن الزنا من الكبائر بلا إشكال لوجود روايات تامة السند تثبت بأن الزنا من الكبائر. فإذا كان الكذب أشد من الزنا الذي هو من الكبائر، فمن الواضح بقياس المساواة سيكون من شنو؟ من الكبائر، يعني أو بقياس الأولوية سيكون من الكبائر. فهذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولكن ما ذكرناه في موثقة عثمان بن عيسى في البحث السابق يأتي على هذه الرواية، وذلك لأن الظهور النهائي للنصوص محتف بالمرتكزات المتشرعية، وهذه نكتة مهمة. الظهور النهائي للنص ليس خاضعا للمداليل اللفظية فقط، بل هو محكوم بالقرائن اللبية العقلية العقلائية، مناسبات الحكم والموضوع، المرتكزات المتشرعية، وليس الاستظهار عملية سهلة. ومن الواضح بحسب المرتكز بل المتشرعي القطعي أن طبيعي الكذب ليس أشد من الزنا، فلا يحتمل متشرع كما أفاد الميرزا الشيرازي، السيد الخوئي، شيخ التبريزي، كلهم لا يحتمل متشرع أنه قول الإنسان مثلا المريخ مسكون. طبيعي الكذب قم بحث الطبلي المريخ مسكون أشد من الزنا، بل الزنا بالمحارم، بل والعياذ بالله الزنا بالأم، بل أشد من 70 زنا من الأم. ولهذا هل يحتمل لو كان أشد، هل يحتمل متشرع لو أكره إنسان، أكره جاءه الظالم وأكرهه وقال إما أن تكذب تحقق طبيعي الكذب، أو والعياذ بالله تفعل الفاحشة، هل يتوهم متشرع بأنه في مثل هذه الحالة يرجح الزنا على أن يوجد طبيعي الكذب بأن يقول المريخ مسكون، الكتاب مثلا 150 صفحة أو 120 صفحة مثلا؟ فإن هذا غير محتمل، وهذا يعني احتفاف الرواية بمرتكز قطعي يوجب انصرافها عن النظر إلى طبيعي الكذب، بل مراد المتكلم حصة خاصة من الكذب، كالكذب على الله ورسوله الموجب لإنكار التوحيد، الموجب لإنكار النبوة، ما شاكل ذلك. إذن احتفاف الرواية بمرتكز قطعي يمنع من انعقاد إطلاقها لطبيعي الكذب، بل المنظور إليه حصة خاصة من الكذب. فإذن مدلول الرواية بلي لا يصح من جهة تقول لا نعمل بظاهر أو لا نعمل بالرواية، أضربها عرض الجدار، هذا اشتباه مصحيح. لا، الظهور النهائي محفوظ في المرتكز، فما ينعقل ظهور أصلا فيها في الإطلاق حتى تقول مخالفة للمرتكزات القطعية، مخالفة لضرورة المذهب، لأن الظهور النهائي محفوف بالمرتكز المتشرعي، والمرتكز المتشرعي القطعي بل لا يرى الإطلاق، فحينئذ لا ينعقد إطلاق أصلا في الرواية، فالمنظور إليها حصة خاصة كالافتراء على الله ورسوله الموجب لإنكار التوحيد، الموجب لإنكار النبوة، فإن هذا الكذب أشد من الزنا بلا إشكال، لأن هذا موجب لإنكار الله أو لإنكار النبي صلى الله عليه وآله. فلا تتم دلالتها لإثبات أن طبيعي الكذب شنو؟ طبيعي الكذب ماذا؟ أشد من ماذا؟ أشد من أو أنه من الكبائر. نعم شيخنا، لا ما يلزم أصلا، ما في تخصيص. لو انعقد إطلاق يلزم التخصيص، لو انعقد إطلاق في الرواية وجاءتنا أدلة منفصلة يلزم تخصيص. أصلا من أول الأمر انعقد إطلاق، فهي ضيق على قولة الآخرون، ضيق فم الركية، يعني البئر ضيق من أول الأمر، هو ضيق أصلا. نعم.
لا يمكن أن يقال بأن الرواية في صدر بيان أشد من الزنا، أشد حالات الكذب التي فيها عقوبة، فهي في صدر بيان يعني خطورة هذا الأمر لكي ينتهي عن المكلف.
طبيعي الكذب لو حصة خاصة.
لا، هو قاعد يتكلم عن طبيعي الكذب زين. لكن
كيف طبيعي الكذب؟ يقول أشد من 70 زنية.
إيه، هو اللي قاعد يبين.
ما يمكن، لا يتناسب.
أهم يعني وأخطر مرحلة من مراحل الكذب.
إذن هذا مو طبيعي الكذب. بل يعني هذه حصة خاصة.
لا، ذكر هذا ليش؟ عشان يخلي عند الإنسان رادع.
خب، هذا يعني تكلم في الطبيعي لا في الحصة. هاي كلامكم الآن.
على مستوى الكذب هو يتكلم في.
ما يصير، في الطبيعي يتنافى مع أن هذا مخالف للمرتكز القطعي. بل غير عدل، عدل هو يجوز.
لا، المؤمن
يعني المؤمن
يعني
ما في شيء حتى المؤمن
يعني
هل يقول هكذا
يتهم الإيمان مع الكذب على
الله؟ بغض الناس يقول وكتب الله بتلك، هو مو محل استدلال، هذا محل استدلال ذيل، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية، هاي محل الشاهد على المؤمن.
خب
مشكلة المؤمن بناء على هذا الظاهر، لو أخذنا بنوه الارتكاز، يعني المؤمن بالنسبة إلي الزنا أخف من الكذب. هذا حتى بلحاظ العقوبة، مقتضى لحاظ العقوبة، هذا خلاف المرتكز القطعي. ولهذا لو إنسان أكرهه الظالم وقال لو أما أن تكذب وإما أن تزني، هل يتوهم أحد من المتشرعاء بأنه لا بد أن يزني لأن الكذب أشد من الزنا؟ ما له معنى في العقاب، العقاب ظل الملاك، العقوبة شدة وضعفا ظل للملاك، فإذا كان الملاك شديد فالعقوبة أشد.
شيخنا هذا المثال يجيبون رد السلام.
نعم. خب
الملاك في السلام، في رد السلام يقولون
أشد
من الملاك في نفس السلام. لو
رد
السلام،
لا،
رد السلام
ملاك
أشد
واجب.
شلون إذا 99 حسنة إلى المسلم وحسنة للراد يفرقون؟ يعني مثلا في رواية شكل إنه 99
عم بغض النظر، هاي ما له علاقة بمحل إشكال، محل استدلال في هالرواية. المستدل يقول وكتب الله عليه بلحاظ كتابة أنه أشد فالعقوبة أشد فهو من الكبائر. نقول هذا الظاهر إن كان مركم الطبيعي يتنافى مع المرتكز القطعي، ولا أقل من احتفاء في الدليل به المرتكز القطعي. ما تحتملون مع احتمال احتفاء في الدليل بقرينة متصلة وهي المرتكز القطعي لا ينعقد الإطلاق، لأن انعقاد الإطلاق منوط بإحراز عدم القرينة المتصلة. هذا بلحاظ السند، وأيضا بلحاظ الدلالة، وأيضا بلحاظ السند فهو نبوي مرسل، ولا يمكن الاستدلال به أيضا.
شيخنا في إشكال لو حملنا طبيعي الكذب على هذا المعنى، ولكن خصصنا بعض أفعال الكذب.
لا يصح عرفا، لأنه ستبقى حصة، إذا حملت الطبيعي ستبقى حصة خاصة قليلة الكذب على الله ورسوله، تخصيص الأكثر.
لا، تخصيص من جهة أنه هذا ليس أشد من الزنا.
خب تخصيص الكثير يصير نفس الشيء، لأن ظاهر الرواية بأن طبيعي الكذب هو الأشد، أنت بتخصصه بتبقى أن الكذب على الله ورسوله والكذب يمر، مع أن أفراد الكذب كثيرة فيلزم تخصيص أكثر، وخلاف خلاف 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 العرف يعني. هذا ما يتعلق بالرواية المذكورة. الرواية التي بعدها وهو قوله ويؤيده ما عن العسكري صلوات الله عليه جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب. وتقريب الاستدلال كما أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك بأن الرواية دلت على أن مفتاح الخبائث كلها، مخبث واحد، كل الخبائث مفتاحها ماذا؟ الكذب. فحينئذ ما كان هذا حاله وهذا وصفه، وهو أنه مفتاح لجميع الخبائث، سيكون كبير لا محالة. فيستفاد بالمدلول الالتزامي العرفي في الرواية أن الكذب من الكبائر لأنه مفتاح لجميع الخبائث التي في بعضها كبائر، فمفتاحها سيكون من الكبائر. ما هو رأيكم في الاستدلال بها؟ الشيخ قال ويؤيده، يعني ما استدل به، واضح التعبير بالتأييد قبال الاستدلال، فالشيخ ما استدل به. ليش ما استدل به؟ لا تقول الإشكال السندي، إشكال سندي الروايات السابقة أشد إشكالا سنديا من هالرواية، مراسيل كانت، فما هي النكتة؟ ما شيخنا الشيخ أحمد والشيخ حسين والشيخ علي، ما هي النكتة في ذهنكم؟ مفتاح الخبائث كلها، ما في مد الالتزام عرفي،
يعني
مو خبائث، مفتاح الخبائث كلها،
حتى لو كان مفتاح الخبائث.
نعم،
مقدمة الحرام لا تكون شبه مقدمة.
ذكر ذكر المحقق الإيرواني قدس سره بتقريبا بأنه ما هو المراد من المفتاح، فعندما شبه الكذب بأنه مفتاح، ما هي نكتة التشبيه؟ لأن مرجع التعبير إلى تشبيه في الأصل كما درسنا في البلاغة، قال وجعل مفتاحها الكذب، قال الكذب شبهه بماذا؟ بالمفتاح، فقال حينئذ جعل له وصف وهو أنه مفتاح. لا يخلو إما أن التشبيه بالمفتاح بلحاظ العلية والسببية، بأن يقال بأن العلة في كل الخبائث هو الكذب، وهذا خلاف الوجدان، إذ بعضهم يكون صادق ولكن يقع في بعض الخبائث، فاحتمال أن التشبيه بداعي العلية والسببية خلاف الوجدان، وكذا احتمال الشرطية، احتمال الآخر مسألية شرطية، بمعنى أنه شرط تحقق الخبائث هو الكذب، وهذا أيضا يكذبه الوجدان، فإذ أنه من الواضح أن الكذب ليس شرطا لسائر المعاصي، إذ قد يكون الإنسان صادق ولكن يفعل بعض المعاصي، فلا يكون هناك معنى عرفي إلى المفتاح إلا المقدمية، بمعنى الإشراف على الوقوع في الحرام، بحيث أن الكذب يرفع حصانة الإنسان ويوجب أن يوجد جرأة في النفس في اقتحام الخبائث، واضح؟ تتحقق جرأة للنفس في مقام اقتحام الخبائث، وهذا المعنى غاية ما يقتضي المقدمية، وليست المقدمية المفضية لتحقق الحرام قطعاً، بل مقدمية يكون المكلف بعدها مختار يفعل الحرام أو لا يفعل الحرام، غايته أنه توجب جرأة الإنسان على ارتكاب الخبائث، وهذا المعنى أصلا لا دليل على تحريمه فضلا عن كونه كبيرة، واضح؟ وهذا المعنى لا دليل على حرمته فضلا عن كونه كبيرة، فكون الشيء مقدم ويوجب جرأة النفس على ماذا؟ على الوقوع في الحرام، لا دليل على أنه حرام. كيف؟ والمدعى أنه المدعى في المقام إثبات أنه من الكبائر، ولعله لأجل ذلك ذكر المصنف بأنه ويؤيده، ويؤيد ما عن العسكري. فإن قلت هنا إشكال، لماذا المصنف جعل هذا مؤيد واستدل بموثقة عثمان بن عيسى في فوق على الكتاب، حيث أن مدلولها هي مدلوله، حيث قال إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، في مفاتيح في أقفال، شنو الفرق؟ نقول الفرق واضح، الفرق من جهة أن التمسك بالموثقة بلحاظ الذيل لا بلحاظ كونه مفتاحا، وقوله الكذب شر من الكذب والكذب شر من الشراء، ملتفتين؟ إذن الفارق بين موثقة عثمان وبين ما روي عن العسكري أن محل الاستدلال في موثقة عثمان التعبير بأفعال التفضيل، الكذب شر من الشراب، والشراب قطعا من الكبائر، فيكون الكذب من الكبائر. وهذا ليس هو موجود في رواية العسكري، غاية ما يوجد فيها أنه مفتاحهم، هذا أولا. وثانيا ما جعل في تلك الرواية أنه مفاتيح للأقفال الشراب، وكلامنا الآن في هذه وجعل مفتاح جميع الخبائث وجنو الكذب، فمن هذه الناحية أيضا يوجد هنا فرق. ولعله لأجل ذلك ذكر المصنف بأنه ويؤيده، وإن كان هذا ما يتناسب مع تقريب الاستدلال بقوله فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة، فإنه لعله هذا يعني تقريب الاستدلال حسب ما يراه الخاص لا ما يراه الشيخ العظام، تفتين؟ وإلا لو الشيخ يرى تمامية دلالة وأن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لم يبقى إشكال إلا إشكال السندي، والإشكال السندي لا يصلح أن يجعل معيد، لأن المصنف لا يلحظها هنا الإشكالات السندية، لأنه يلحظ الوثوق مجموع الروايات، ما يلحظ رواية رواية رواية، واضح؟ فلعل قوله فإن مفتاح كذا تقريب الاستدلال بحسب ما يريده المدعي وهم الفاضلان والشهيد الثاني، لأنهم استمسكوا بهذه الرواية لإثبات أن الكذب مطلق الكبيرة، أن مطلق الكذب من الكبائر، ملتفتين لكلامي؟ واضح إشكالي؟ أقول بأنه لو كان هذا مراد الشيخ إشكال في الدلالة ما يتناسب أن يقول فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة، كنت مصرح بها، نقول هذا التصريح بحسب الظاهر تقريب للاستدلال بهذه الرواية بحسب من يتمسك بها كالمحقق كالعلامة كالشهيد الثاني، وليس هذا هو نظر الشيخ. وهذا هو الدليل كام؟ خامس السادس ما أدري ضاعت الحسبة. عندنا أول رواية، عندنا رواية الفضل بن شاذان الأولى، رواية الثانية رواية الأعمش، الثالثة عثمان بن عيسى، مرسلة الرسول الرابعة، بل الخامس ما عن العسكري، السادس بل هي السادسة شيخنا، الرواية الأولى الفضل بن شاذان، الثانية المروي عن الأعمش، الثانية الثالث عثمان بن عيسى، والمرسلة الرابعة كذا السادس. هذا تمام الاستدلال بشنه بالسنة. أما الاستدلال بالكتاب فهل يوجد في الكتاب ما يمكن أن يستدل به على أن مطلق الكذب من الكبائر أو لا؟ استدل على أن الكذب من الكبائر بقوله إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وتقريب الاستدلال بالآية هو أن الآية جعلت الكاذب غير مؤمن بآيات الله، إنما يفتر الكذب من الذين لا يؤمنون بآيات الله، فجعلوا بل الكاذب داخلا تحت دائرة غير المؤمن بآيات الله الذي هو كافر، فكأنه نزل الكاذب منزلة الكافر وجعل بمثابة أنه لا يؤمن بآيات الله، وهذا اللسان ظاهر عرفان في المبغوضية الشديدة لشنه؟ للكذب. وإلا لولا المبغوضية الشديدة للكذب لما نزل منزلة أنه الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهذا ظاهر عرفا في أن الكذب من الكبائر، ولكنه محل الخدشة في الاستدلال واضحة شيخنا، وهو أنه إذا لاحظنا سياق الآية فإن الآيات ناظرة إلى المكذبين للنبي صلى الله عليه وآله. الملاحظ من سياق الآيات التي إنما يفتر الكذب، يفتر الكذب مو طبيعي الكذب، إنما كذب حصة خاصة من الكذب، وهم المكذبين للنبي صلى الله عليه وآله فيما ادعاه من كونه ما يأتي به من عند الله. يقول لهم هذه من عند الله هذه الآيات، فيكذبونه يقولون من عندك. هؤلاء وصفهم بأنهم كاذبين الذين لا يؤمنون بآيات الله، فالمراد المكذبون له من المشركين واليهود غير المؤمنين ماذا بالله. بل فلاحظوا الآية مثلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ. شوف مفتر افتراء، قالوا إنما أنت مفترٍ بل أكثرهم لا يعلمون، إلى أن قال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. واضح يؤمن بآيات الله، كل ناظر إلى كذب مساوق لإنكار شنو؟ لإنكار النبوة. واضح، وهذا الكذب حصة خاصة. فالآية بعبارة الآية غير ناظرة إلى طبيعي الكذب. على أنه الإشكال الأول. هاي الثانية، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، مجرد تنزيل الكاذب منزلة أنه لا يؤمن بآيات الله، يعني ما دخل، ما استقر الإيمان في قلبه، هل معنى أن الكذب من الكبائر في ملازمة؟ لا نرى ملازمة، لا هي بينة ولا هي مبينة. الملازمة بتعبير الآخر لا هي بينة ولا هي مبينة، مجرد أن الشارع نزل هذا منزل أنه من لا يؤمن بالله، من ذهب إلى شخص ليعينه مثلا هذا لا يؤمن بالله. خب الإيمان مراتب، والإيمان بمعنى حقيقي استقرار شيء في النفس، وهذا التعبير لا يساوق أن الكذب من الكبائر. فالملازمة لا هي بينة ولا هي مبينة. فالنتيجة أن التمسك بالآية غير تام، ونظير هذه الآية آية أخرى ما ذكرها المصنف استدل بها بعضهم، وهي قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعيدها اللي بيريد: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فظاهر الآية أن العذاب الأليم مترتب على الكذب بما كانوا يكذبون. فاستدل بالآية شيخ أحمد على أن طبيعي الكذب يترتب عليه العذاب الأليم، وقد ذكرنا في أبحاث الجزء الأول بأنه من الكواشف عن كون الشيء كبيرا التوعد بالعذاب عليه في الكتاب، بل فسرت الكبيرة في النصوص الصحيحة ما توعد الله عليه النار في الكتاب، وهذا توعد عليه النار في الكتاب حيث قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. شيخ أحمد وش رأيك في الاستدلال؟ الظهر يحتاج إلى فقاهة شيخنا، مو تفسير بس، واحد يفتح كتب التفسير ويقرأ تفسير يصير مفسر. التفسير يحتاج إلى فقاهة. شنو رأيكم؟ نقول شيخنا، نقول الآية لا تستفاد منها أن طبيعي الكذب يترتب عليه العذاب الأليم، بل الآية بحسب السياق واضحة أنها ناظرة إلى الكذب على الله ورسوله. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، التفتين، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون شيخنا، يعني نسب الكذب الذي صدر منهم مو لأنهم كذبوا بما لأنهم حققوا الكذب، بما كانوا يكذبون. وهذه الإضافة يكذبون الظاهر منها حصة خاصة من الكذب، وهي الكذب على الله ورسوله. ولا أقل، لا يحرز شمول الآية إلى مطلق. إلى مطلق ماذا؟ إلى مطلق الكذب. ومن هنا يتضح مطلبين شيخنا. المطلب الأول أن ما استدل به على كون الكذب من الكبائر كلها محل إشكال إلا الحديث الأول، وهي رواية الفضل بن شاذان بناء على تماميتها سندان، وقد بحثنا في درس كامل بحث مفصل في سند الشيخ الصدوق إلى روايات الفضل بن شاذان، لأنها مشكلة سيالة في كثير من الروايات. كثير من الروايات ينقلها الصدوق عن الفضل بن شاذان، وقد تممنا وقد ذكرنا في الدرس أن الظاهر أن السند تام تامون. فلم يتم عندنا دليل على أن الكذب، ولكن هذه الرواية الحمد لله انتهينا من المشكلة السندك وقعنا في أي مشكلة أن تذكرون دلالية، وهو أنه لا يحرز الإطلاق فيها لقرائن. من القرائن أن المتكلم في مقام العاد، وقد ذكرنا أن إذا كان المتكلم في مقام العاد فليس نظره إلى الإطلاق في كل قسم قسم قسم، بل بيان الكبائر في الجملة. نظير لو جاء شخص وقال، ولو قال المحللات للوط ثلاثة، النكاح والتحليل النكاح الدائم والتحليل والملك، هل يستطيع شخص متفقه شيخنا أن يقول المتكلم قال محللات الوط ثلاثة، أتمسك بإطلاق قوله النكاح في جواز النكاح ولو بدون إذن الولي؟ هل يصح هذا؟ هل يصح شيخنا عرفان؟ أو النكاح بقال النكاح يعني النكاح بالكافرة، النكاح متكلم وفي غدد البيان في أصل بيان العدد ما هو محلل للوقت. هنا أيضا لو قال الكبائر خمسة، عقوق الوالدين، الشرك، قول أوف، الكذب، هل يستفاد إطلاق أن كل ما صدق عليه عنوان الكذب في الهزل، في الجد، تورية، متورية، ترتب عليه مفسدة، ما ترتب عليه مفسدة؟ المتكلم ليس في صدد البيان من هذه الجهة، والموجود في لسان رواية الفضل بن شاذان هو تعداد الكبائر، فليس المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، فلا ينعقد عندنا إطلاقون. إذن هذه الروايات لم يتم منها دليل واحد على إثبات أن الكذب مطلقا من الكبائر، ما ثبت الكذب في الجملة من الكبائر، لا أن طبيعي الكذب من الكبائر. هذا أولا. وثانيا ببركة هذا الكلام لم نجد إطلاق نستطيع أن نرجع إليه عند الشك. هذا مهم. لو كانت عندنا آية أو رواية تقول الكذب مطلقا حرام، أطلاق فيها مو حصة خاصة، مطلق الكذب حرام، يمكن الرجوع إلى هذا الإطلاق في فرض الشك. مثلا لو شككنا هل أن الكذب في فرض التورية حلال أو حرام، نقول نتمسك بإطلاق الكذب حرام. مثلا لو عندنا مطلق كل مورد نشك فيه نرجع لها الإطلاق، ما عندنا صحيح نتكع على هذا الكذب. الكذب الكذب بل الكذب إذا كان وعدا للزوجة أو للصبي المميز يجوز التخلف أو لا يجوز التخلف عن، أتمسك بإطلاق ما دل على أن الكذب حرام. لو كان عندنا إطلاق، لو تم عندنا إطلاق في النصوص لرجعنا إليه في جميع موارد الشك، ولكن لم نجد هكذا إطلاق. وهذه نكتة مهمة، ولهذا أي مورد يحصل عندنا الشك الجاري هو أصالة البراءة في الشبهات التحريمية. واضح؟ ما لم يوجد عندنا دليل لفظ وهو مفقودون. هذا تمام الكلام في المسلك الأول. قال المصنف، وين وصلنا؟ قرأنا الروايات كذا. ولذلك كله، يعني الأدلة، أطلق جماعة كالفاضلين، من الفاضلين العلامة والمحقق والشهيد الثاني في ظاهر كذب. وش أطلق؟ يعني قالوا طب الكذب مطلقا من الكبائر، طبيعي الكذب من الكبائر، كونه من الكبائر من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا، طبيعي الكذب من الكبائر. قال ويؤيده المصنف، المفروض يجعل هذا المؤيد وين؟ خليه قبل، لكنه أنفصله. قال ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. يقول فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة، فيمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات أن الكذب وإن لم يترتب عليه مفسدة شنو؟ حرام، حرامون. الظاهر شكزوا أن المصنف فصل هذه الرواية عن تلك الروايات مع أنها مؤيدة كالعسكري، أن تلك الرواية تمسك بها الفاضلين والشهيد الثاني، ولهذا قال ولذلك كله، التفتين يعني تصدى لبيان هذه النصوص الفاضلين والشهيد الثاني، ولكنهم ما ذكروا ما ورد في وصية النبي، ولهذا جعله ذكره هو تبرعا لهم بعد ذلك. واضح نقطة الفاصل؟ هذا جهة. الجهة الأولى المصنف قال ويؤيده ولم يستدل بهذه الرواية، فما هو الوجه في الخدشة في هذه الرواية في مقام ماذا؟ في مقام الاستدلال. أولا الرواية ضعيفة السند، حيث إنها قد رواها الشيخ الطوسي بإسناده إلى أبي ذر، وإسناد الشيخ الطوسي إلى أبي ذر ضعيف، ولكن لا ينبغي أن نجعل هذا هو نكتة التعبير بالمؤيدية. لما عرفت أن مبنى المصنف الوثوق للوثاقة، وهو في مقام سرد الأحاديث بحيث أن كثرتها تؤدي إلى الوثوق بالمضمون، فالإشكال السندي ليس مهم عند المصنف، فلا ينبغي أن يجعل هذه هي النقطة في التأييد، فلا بد من بيان نقطة شنو؟ نقطة دلالية. ما هي النقطة الدلالية؟ هنا نقطتان، هنا وجهان. الوجه الأول، قد يقال بأن الظاهر من الرواية أن المحرم والويل ليس للكذب بما هو كذب، بل الكذب للإضحاك. واضح الفكرة؟ الكذب للحيثية الإضحاك، ليضحك القوم. فلعل الرواية ناظرة إلى حرمة أن يجعل الإنسان نفسه معرضا للسخرية والإضحاك، أو يؤدي إلى إضحاك القوم، إما هو يضحكون عليه أو هو يؤدي إلى ضحك القوم. فلعل الرواية ناظرة إلى هذا المعنى، ولهذا لو كان منظور الرواية طبيعي الكذب ما ركز، ما كان ينبغي لها أن تركز ليضحك القوم. واضح؟ إذن الظاهر من الرواية أنها ناظرة إلى حصة خاصة من الكذب، وهو الكذب المؤدي لإضحاك القوم، وحينئذ لا يمكن استفادة من الرواية أن طبيعي الكذب محرم حتى وإن لم يؤدي إلى إضحاك القوم. هذا إشكال. إشكال ثاني، ما هو الدليل على أنها من الكبائر؟ مو حرام. نقول ما هو الدليل على أن هذه الرواية تدل على أن الكذب من الكبائر؟ لا وجه لذلك إلا دعوى ظهور لفظ الويل بمعنى نهر أو بل نهر أو واد في جهنم، فنقول هذا توعد بالنار، والتوعد بالنار من أدل أو التوعد بالنار موجب لتحقق عنوان الكبيرة. ولكن هنا كلام عندهم، أولا بعضهم يقول لم يظهر أن المراد من لفظ الويل واد في جهنم، حتى هذا التفسير اللي احنا نعلم مرتكز في ذهننا لا قرينة عليه لا دليل عليه. الويل تهديد، الويل عند العرب تهديد. وما ذكر في كلمات بعض المفسرين أنه واد في جهنم لا دليل عليه، لم يتم عليه دليل، ولا أقل من عدم إحراز أن المراد من لفظ الويل واد في جهنم، بل هو تهديد، والتهديد بالشيء ليس هو من أمارات الكبائر. ما كان أمارة على الكبائر التوعد به، التوعد بالشيء بالنار، ما وعد عليه النار، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وقلنا بأن الويل ظاهر في الوعيد بالعذاب، مع ذلك لا يكون من الكبائر. ليش؟ بحثنا هذا المطلب، وقع نزاع عندهم شيخنا، ما هو المراد من الكبيرة؟ هل الكبيرة ما توعد عليه بالنار مطلقا، أو ما توعد عليه بالنار في الكتاب؟ واضح الفكرة؟ ما توعد عليه النار في الكتاب، ما أوعد الله عليه النار في الكتاب. يظهر من روايات متعددة في تحليل الكبيرة أن الكبائر ما توعد الله عليه في الكتاب، وهذا لو كان وين؟ بمعنى واد في جهنم، سلمنا كل الإشكالات وكذا، هذا مو توعد في الكتاب، إنما توعد في السنة، والتوعد في السنة ليس من لا دليل على أنه من ال من ال من الكبائر من الكبائر. بالنصوص بحثناها مفصلا في بحث سابق، في بحث الغيبة بحثنا المطلب مفصلا، هل الغيبة من الكبائر؟ هناك عرضنا النصوص، يتحب راجعوا أنه الكبيرة خوب، هذا مو مصطلح عرفي، يرجع فيه للنص. الشارع تصدى لبيان المفهوم، قال أنا مرادي من الكبائر ما توعد عليه في الكتاب النار، وحينئذ ما لم يتوعد عليه في الكتاب خوب، حتى لو توعد عليه بالنار في السنة فإنه ليس من الكبائر. والشاهد على ذلك، ما يدل على ذلك، أنه عندنا روايات كرواية عبد العظيم الحسني الصحيحة عددة الكبائر، كثير من الكبائر التي توعد عليها بالنار أو مجموعة منها في السنة لم تذكرها. واضح؟ مجموعة من الأفعال التي توعد عليها بالنار في السنة لم تذكرها رواية عبد العظيم الحسني، وإنما تركز على بيان الوعيد في الكتاب، يجيب آيات قال وشرب الخام لقوله كذا، والزنا لقوله كذا، والربا لقوله كذا، فكل قاعد ركز على مجمع واحد، مركز واحد، وهو توعد عليه وين؟ بالنار في الكتاب. فإذا مجرد الوعيد في السنة غير كافي، ولا أقل من احتمال ذلك، لعل لو تردد المفهوم صار بينه وبينك نزاع شيخنا، إن شاء الله ما تنازع، بس في المسألة اللي معاي تنازع. خب لو صار نزاع أنه الكبيرة ما هي، هل توعد في الكتاب أو أعام، صار عندنا إجمال في المفهوم، أيضا يكون الاستدلال بالرواية شنو في الشبهة المفهومية، ولا يصح. هذا تمام الكلام في المسلك الأول. المسلك الثاني، وهو ما ذهب له جمع من الأعلام، وهو ما ركزنا عليه، أن طبيعي الكذب ليس من الكبائر، بل أن الكبائر حصة خاصة من الكذب، وهو ما ذهب له أكثر المتأخرين. سيد الخوئي، شيخ التبريزي، المحشين على المكاسب، أكثرهم ذهبوا إلى هذا المسلك. ما هو الدليل على هذا المسلك؟ الدليل الأول قصور المقتضي عن المسلك الأول، بمعنى ما ذكره أصحاب المسلك الأول لإثبات أن طبيعي الكذب من الكبائر غير تام، بل غاية ما يستفاد من الأدلة السابقة، غاية مدلول الأدلة السابقة حصة خاصة من الكذب. إنما يفتري، بل قول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وغيرها من الأدلة حصة خاصة من الكذب. فالدليل المقتضي مفقود. الدليل الثاني، الوجه الثاني، وهو اللي ركز عليه المصنف هنا، نزلوا إياهم قالوا حتى مع فرض تمامية المقتضي، وهو أن ظاهر الأدلة السابقة هو أن طبيعي الكذب من الكبائر. وش تبون بعد زمن هذا؟ سلمت إياكم أنا الأدلة كلها اللي قلتوها تامة، وأن طبيعي الكذب من الكبائر، هناك مقيد لهذا الإطلاق، هذا إطلاق يوجد له مقيد، وهي رواية أبي خديجة، فجعل أصحاب المسلك الثاني هذه الرواية مقيدة لإطلاق الطائفة الأولى لو تمت في نفسها. ما هي؟ حيث ورد في هذه الرواية إن الكذب على الله تعالى، الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر. وتقريب الاستدلال بها، شيخا ركزوا في المطلب، أنه تارة ندعي أن الرواية لا مفهوم لها، فقط تثبت فتقول الكذب على الله ورسوله من الكبائر، بأن يكون لسانها لسان مثبت، لسان إيجابي ولا نفي لها. مع هذا الاحتمال لا يحصل تعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. صحيح، الطائفة الأولى تقول الكذب مطلقا من الكبائر، جاي يطبق الكذب على الله ورسوله من الكبائر، لا تهافت بين الدليلين، فلا يحصل تعارض بين الدليلين حتى نعمل صناعة التقييد. إذا كان كلا اللسانين مثبتين، ولهذا درسنا في الأصول أن آية التعارض التكاذب في اللسان إثباتا ونفيا، فلا تعارض بين مثبتين ولا تعارض بين نافيين. أكرم العلماء، أكرم العالم النحو، بالعكس الثاني تطبيق للأول يتنسجم معه. فلو قلنا أن غاية مدلول الرواية لسان مثبت لا نفي له، فلا تعارض، فلا تصلح أن تكون تقييد. ولهذا حاول هؤلاء الأعلام أن يبرزوا نكتة لإثبات المفهوم في الرواية، حتى يكون لسانها مثبت من جهة ونافي من جهة، بأن يكون لها مدلولان. المدلول المطابقي أن الكذب على الله ورسوله كبيرة، على الله ورسوله كبيرة. مدلول ثاني وهو المهم، أن ما عداه ليس بكبيرة، فيحصل تعارض بين المدلول الالتزامي النافي لأن يكون الكذب على غير الله ورسول من الكبيرة، وبين ما دل على أن مطلق الكذب من الكبيرة، فيحصل تعارض بين المدلول الالتزامي للرواية وبين تلك الرواية، فنعمل أي صناعة؟ صناعة التقييد. فهل الرواية لها مفهوم حتى ينعقد هذا المدلول الالتزامي المعارض للروايات الأولى المطلقة فنعمل صناعة التقييد أو لا؟ ملتفتين؟ إذن المهم إثبات المفهوم، وهذا ما سيأتي بيانه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.